بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الحركة تقع في أربع مقولات، ثم صرنا في صدد توضيح كيفية وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات الأربع. تكلمنا أولا عن الحركة في الكم، ثم عن الحركة بالكيف، وفي هذا اليوم نتكلم عن الحركة في الأين وعن الحركة في الواضع. أما الحركة في الأين في المكان فهي واضح، فإنك في هذا اليوم خرجت من دارك وجئت إلى هذا المكان، هذه حركة أين؟ في الأين. ولعل المرتكز في أذهاننا من الحركة هو الحركة بهذا الشكل، وأما فإذا لا تحتاج إلى زيادة كلام. وأما الحركة في الوضع، الوضع ماذا قلنا؟ نسبة بعض الأجزاء إلى البعض الآخر كالقيام والقعود والاضطجاع، عليكم السلام ورحمة الله، تحصل هيئات خاصة بين الأجزاء تسمى هذا الوضع. الحركة في الوضع أيضا واضحة، إذ قد نكون واقفين فنجلس أو جالسين فنضطجع، هذه حركة وتغير في الوضع في هذه الهيئة الخاصة بين الأجزاء. وكأن ابن سينا أراد أن يقول إني أول من التفت إلى الحركة في الوضع، ولكن يرده أن أبا نصر الفارابي توجد في كلماته الإشارة إلى هذا القسم من الحركة، فليس أنت أول من التفت. هذا صار. ثم حكاية أخيرة بعد ونطبق العبارة، لرب قائل يقول شيخنا الحركة في الوضع حركة في الأين، فهما واحد وليس اثنين. كيف الحركة في الوضع؟ أي حركة؟ في الأين؟ لأني إذا كنت جالسا ثم وقفت، أو بالعكس، هذه حركة في الوضع بلا أشكال، وهي تستلزم الحركة في الأين، يعني مكان الأجزاء حتما تغير. الآن أنا لما جالس هذه الأجزاء لها مكان معين، أعضاء بدني، وحينما أقوم واقفا مكان الأجزاء والحيز الذي تشغله من الفراغ قد تغير أيضا. إذن الحركة في الوضع حركة بالتالي من حيث المكان، من حيث الآين، فهما واحد وليس اثنين. لرب واحد هكذا يقول، وإن كان كلام واهي هذا جدا، جوابه أن أحدهما يستلزم الآخر، لا أن أحدهما نفس الآخر. إذن بينهما ملازمة، يعني يوجد ملازمة بين الحركة في الوضع وبين الحركة في الآن، لا أن هذه عين تلك. الملازمة فرع الاثنينية، معنى الملازمة يعني يوجد شيئان وليس بواحد، فإذا ليس أحدهما عين الآخر، بل أحدهما غير الآخر، غاية الأمر ملازمة بينهما موجودة. أمنهج لك حديثي من الأول، قلت الحركة في الوضع في الأين واضحة، حيث نتحرك من مكان إلى مكان، وأما الحركة في الوضع فأيضا واضحة، حيث قد نكون واقفين فنجلس أو جالسين فنضطجع، هذه حركة في الوضع. وابن سينا قال أنا أول من التفت إلى، لكن يرده الفارابي توجد فيه، ثم قلت بأن الحركة في الوضع ليست هي الحركة في الأين، بل تلزمها تلازمها، لا أنه عينها. طبق العبارة. قال وفي الأين والوضع ظاهر، هذا يعطف عليه من يا أخي؟ بلي، عطف محفوظ على الحركة ما يصير. بلي 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 على ذيك. ففي الكم باعتباره وفي الأين والوضع ظاهر، يعني الحركة في على أي حال. زين، يقول قدس الرعى، أقول وقوع الحركة في هاتين المقولتين عن الأين والوضع ظاهر، لكن وأنا ما سألتك شلون ظاهر، لكن الشيخ ابن سينا عن ادعى أنه الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع، يعني هو أول من التفت، لكن يرد أنه قد وجد في كلام أبي نصر الفارابي وقوع في الوضع، فأنت مو أول من التفت. ثم قلنا أعلم أن الحركة في الوضع أفرض تستلزم على حركة الأجزاء في العين من حيث المكان، لكن ملازمة هي، لكن ذلك باعتبار آخر، فتلقى في الحركة في العين باعتبار تغير المكان، بينما الحركة في
الشكل الوضعي باعتبار ماذا؟ تغير النسبة بين الأجزاء بعضها إلى بعض. فهذا هذه الحركة باعتبار تلك باعتبار غاجة أمر ملازمة في الخارج بينهما موجودة، لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الوضع. هذا غير ذا على أي حال. قال ويعرض لها، ها هنا ثلاثة أشياء نريد في هذا المتن الإجابة عن السؤال الأول من هذه الأسئلة الثلاثة، وفي المتن البعدي نريد الإجابة عن السؤال الثاني، وفي المتن الثالث نريد الإجابة عن السؤال الثالث. وما هي هذه الأسئلة الثلاثة؟ السؤال الأول، ماذا يشترط في صيرورة الحركة حركة واحدة؟ الحركة أحيانا تكون واحدة مثل الإنسان إذا خرج من بلده وانتقل سائرا ماشيا على قدميه او على الدراجة او في السيارة او في الطيارة ما يأثر، الى منطقة اخرى يقال حركة واحدة. ومرة تكون متعددة الحركة. السؤال الذي يريد نطرحه، ماذا يشترط من شرائط لصيرورة الحركة واحدة؟ السؤال الثاني، متى تكون الحركة متعددة؟ العفو، أرجع للسؤال الأول. السؤال الأول هكذا كان، متى تكون الحركة واحدة؟ من حيث قصد من واحدة عن واحدة بالشخص، بالشخص يعني شخص واحد من حركة، فرد واحد من حركة. فسؤالنا الأول، متى تكون الحركة أو ما هي الشرائط لصيرورة الحركة حركة واحدة من حيث الشخص، يعني تكون شخص واحد فرد واحد جزء حركة جزئية خاصة واحدة، متى؟ السؤال الثاني، متى تتعدد الحركة من حيث النوع؟ يعني يصير عندنا نوعين، يصير عندنا نوعان من الحركة، هذا نوع وهذا نوع. ففي السؤال الأول، فرق السؤال الأول عن الثاني ما هو؟ أنه في السؤال الأول نريد أن نعرف متى تصير الحركة واحدة من حيث الشخص ومتى تتعدد من حيث الشخص. أما في السؤال الثاني لا، نريد أن نفهم متى تتعدد من حيث النوع، يعني نوعين مو فردين، لكن السؤال الأول يتكفل، السؤال الأول يتكفل أنه متى يكون عندنا فرد واحد ومتى يكون عندنا فرد. السؤال الثاني يتكفل متى يكون عندنا نوعان من الحركة، جنسان، قصدنا جنسان نوعان، ترى الآن شيء واحد مو منطق حشين، ديروا بالكم هنا بعد لما نحكي ايه الجنس والنوع واحد بعد المقصود. والسؤال الثالث يا اخي، متى تتضاد الحركتان بحيث نقول هذه ضد لتلك وتلك ضد لهذه الحركة؟ هاي ثلاثة. الان اتي الى السؤال الاول، ماذا كان السؤال الأول؟ السؤال الأول هكذا: متى تصير الحركة واحدة من حيث الشخص، بحيث يوجد عندنا فرد واحد من الحركة؟ الجواب: يعتبر في صيرورة الحركة واحدة أمور ثلاثة. الأمر الأول: وحدة المتحرك. إذا المتحرك كان واحد، حتما الحركة شتكون؟ واحدة. إذا المتحرك كان واحد، أكرر من الأول، الشرط الأول لصيرورة الحركة واحدة أن يكون المتحرك واحد، فلا يمكن أن تحصل عندنا حركة واحدة، فيما إذا فرضنا المتحرك متعدد. إذا الحركة واحدة حتما المتحرك واحد، وإلا إذا المتحرك كان متعدد يلزم قيام العرف بمحلين بموضوعين وهو مستحيل. إذن الحركة لأجل أن تكون واحدة لابد المحل ماذا يكون واحد، إذ لو تعدد المحل المتحرك يعني موضوع يلزم قيام ماذا؟ حركة الواحد العرب الواحد بمحلين وهو مستحيل. الأمر الثاني: وحدة الزمان. فمتى ما فرضنا الزمان متعدد حتما الحركة متعددة، إذ لو كانت الحركة واحدة ولكن وجدت في زمانين، هذا معناه إعادة المعدوم. يعني هذه الحركة الواحدة كانت في الزمان الأول ثم انعدمت، وبنفسها وبشخصها وجدت في الزمان الثاني، هذا معناه إعادة المعدوم وهو مستحيل. فكلما تعدد الزمان إذن الحركة متعددة ولا يمكن أن تكون واحدة، وإلا يلزم إعادة المعدوم. والأمر الثالث: وحدة المقولة. يعني لأجل أن تصير الحركة واحدة لابد أن نفترض المقولة ماذا؟ واحد. وأما إذا تعددت المقولة يمكن أن تتعدد الحركة، مثل الإنسان في آن واحد ينمو يكبر ويمشي في زمان واحد، إذن في زمان واحد تحرك بحركته، حركة في الكم لأنه نما، وحركة في الأين لأنه سار. إذن يمكن في آن واحد تقع حركتان لكن بلحاظ مقولته. فلأجل أن تصير الحركة واحدة إذن لابد وأن نفترض المقولة واحدة، إذ مع تعدد المقولة يلزم، فمن الممكن تعدد الحركة. إذن اتضح لأجل أن تصير الحركة واحدة لابد أولا من افتراض وحدة المتحرك، لابد من افتراض وحدة الزمان، لابد من افتراض وحدة المقولة. ثم أقول شيء آخر، متى ما حصل الاتحاد في هذه الأمور الثلاثة، يعني كان المتحرك واحدا وكان قولوا يا شنو زمان واحدة وكانت المقولة واحدة، حتما إذا حتما يقينا جزما المبدأ والمنتهى للحركة أيضا يصير واحدة. هذا تقبله من قبل. إذا الجسم الذي يتحرك كان واحد، سأنا إذا تحرك كان واحد والزمان واحد، الزمان واحد وفي مقولة واحدة أتحرك في المكان افترض، فحتما إذا الجسم واحد والزمان واحد والمقولة واحدة حتما نقطة البداية تكون واحدة ونقطة النهاية تكون واحدة، ما يمكن في زمان واحد وللجسم الواحد أن يتحرك منين؟ من نقطتين، من مكانين يمكن؟ إلا إذا أكو عندك أربع رجلين، حتى اثنين منا يروح اثنين منا كيروح، على أي حال في زمان واحد. ها؟ شلون إذا أربع رجلين حدا؟ لا، نقطة البداية واحدة ونقطة النهاية نقطة أخرى أيضا واحدة، يعني إيه يعني مقصودي من هذا يعني مو أنهم اثنينات إنها كذا نقطة البداية عين نقطة النهاية أيضا أقول لا لا، أيضا أقول على أنه إذا حصل اتحاد في هذه الأمور الثلاثة حتما الإنسان لما يريد يبتدئ من في سيرة في حركته يبتدئ من نقطة واحدة، ما يمكن يبتدئ منين؟ من نقطتين، وإذا لما يريد ينتهي في حركته حتما ينتهي إلى نقطة واحدة، ما يمكن أن ينتهي إلى نقطتين، وهذا من الأمور البديهية. ثم أقول لا يكفي، ثم أقول لا يكفي في صيرورة الحركة واحدة، لا يكفي وحدة المبدأ فقط أو وحدة المنتهى فقط. يعني قد البعض يتخيل يقول شيخنا إذا المبدأ واحد حتما الحركة واحدة، أقول له هل نجد إذا المبدأ واحد حتما الحركة واحدة، ويمكن أنه الآن أنا أبتدئ من هذه النقطة ولكن أنتهي إلى نقطته، أذهب إلى صديقي في البلدة الفلانية أتكلم معه شلونكم شلون كيفكم مولانا، ثم أقول له سلمكم الله وأذهب إلى صديقنا آخر وفي بلدة أخرى وأتكلم معه، فنقطة البداية واحدة مع أن الحركة ماذا تقول واحد وما يمثل الحركة واحدة، حتما متعددة. وهكذا وحدة المنتهى لا تكفي. إذا المنتهى كان واحد ما يلزم من عند أن الحركة تكون واحدة، لعل المنتهى واحد لكن البداية من نقطتين، وأيضا تتعدد الحركة. إذن لا يكفي لصيرورة الحركة واحدة كون الابتداء من نقطة واحدة. منتهى واحد ايه؟ ما يصير يعني هذا الشيء؟
لا، البداية من نقطتين.
ايه يعني انسان بعض مرات ماذا ما ادري ايه يجي شويونا مثلا للدرس ايبر يعني حتى يروح لهذا المكان يم البقال ثم يذهب الى البيت يعطي حاجة ويش
ها مرة
عند البقال فإذا حركة صار هو هذا اللي يديره جنبوه على فانتهاء ماذا الى سفري انا يجي روح مثلا الى منطقة معينة وكذا فالمنتهى واحد لكن بداية الكذا تعددت وإذا تعددت حتما لم يحركتين بعد تحسبها يعني لما رحت البقال ورجعت إلى البيت حركة راح تنحسب وبالي من البيت إلى الكذا أيضا حركة فلذلك احنا نقول وحدة المنتهى لا تكفي وإن كان المنتهى واحد لكن وحدة المنتهى مو معنى على أن المبدأ واحد مع تعدد المبدأ حركة أيضا ماذا تتعدد فالخلاصة إذا اتضح على أنه وحدة الحركة تحتاج إلى الوحدة في أمور ثلاثة من الأول أكرر أفهرس وحدة الحركة تحتاج إلى وحدة في أمور ثلاثة إلى وحدة المتحرك إلى وحدة الزمان إلى وحدة المقولة ثم قلت ثانيا ومتى ما حصل الاتحاد في هذه الأمور الثلاثة حتما يوجد اتحاد فينا في المبدأ وفي المنتهى ثم قلت ثالثا ولا يكفي لصيرورة الحركة حركة واحدة كون المبدأ واحدا فقط أو كون المنتهى واحدا فقط بل لا بد من وحدة المبدأ ووحدة المنتهى حينئذ يمكن تصير حركة واحدة حينئذ تصير واحدة وشيء رابع بعد أقوله وأطبق العبارة وهل يشترط في نظركم الشريف العالي لصيرورة الحركة واحدة وحدة المحرك المحرك الذي يحرك الفاعل لأجل أن تصير الحركة واحدة هل يشترط أن يكون المحرك واحد الجواب كلا الجواب كلا يمكن أن يكون المحرك يمكن الحركة تكون واحدة لكن المحرك متعدد إذن لصيرورة الحركة واحدة لا يشترط وحدة المحرك كما لو فرضنا جسم حركه فاعل بقوة معينة مثل السؤال أنا يوجد عندنا افترض كرة ودفعها شخص بيده أو برجله ثم قبل أن تقف الكرة شخص ثاني دفعها ثانيا أكرر المثال، عندنا كرة دفعها شخص برجله أو بيده، وقبل أن تقف دفعها شخص ثاني برجله. في مثل هذه الحالة الحركة ماذا، واحدة أم متعددة؟ الحركة واحدة، مفروض قبل أن تقف تعد الحركة واحدة، مع أن المحرك قد تعدد. فإذا وحدة الحركة لا تحتاج إلى وحدة المحرك، وحدة الحركة تحتاج إلى تلك الأمور، يعني إلى وحدة المتحرك، إلى وحدة الزمان، إلى وحدة المقولة، وأيضا تحتاج إلى وحدة المبدأ والمنتهى، تحتاج إلى الوحدة في تلك الأمور الخمسة، ولا تحتاج إلى الوحدة بلحاظ هذا الأمر السادس وهو المحرك. انتهى يا أخي، طبق العبارة. قال ويعرض لها وحدة، للحركة تعرض الوحدة متى؟ فيما إذا كان باعتبار وحدة المقدار. إذا كان مقدار الحركة واحد، مقدار الحركة ما هو؟ الزمان، قلنا الزمان مقدار الحركة، فمقدار قصد ماذا؟ الزمان. والمحل يعني المتحرك، والقابل يعني المقولة، وبالعكس تريد هم شكوا بها يصير كما يقول العلامة، المحل يعني المقولة، القابل يعني المتحرك، الجسم المتحرك. ما يأثر السه هذا؟ أنا مو مهم السه. فنحتاج إلى الوحدة في ذن الأمور الثلاثة لأجل أن تصير حركة واحدة، وقلنا لازم الوحدة من هذه الأمور الثلاثة واحدة من حيث المبدأ والمنتهى. أما وحدة المتحرك قلنا محرك لا يشترط. أقول الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرة. متى تكون حركة متعددة واحدة بالعدد يعني فرد واحد، ومتى تكون متعددة حركتين بالعدد؟ اثنين يصير، لكن اثنين من نوع واحد طبيعي، فردين من نوع واحد يصير. اي بلي، متى يصير عندنا اثنين من نوع واحد ومتى يصير عندنا واحد؟ في مقابل السؤال الثاني الذي يجينا، انه متى يصير عندنا اثنين من نوعين، يعني يحصل عندنا ماذا؟ تعدد نوعي او وحدة نوعية. السؤال الثاني يتعرض الى الوحدة النوعية والتعدد النوعي، اما السؤال الاول يتعرض الى الوحدة الشخصية والتعدد الشخصي. يقول اما الواحدة، حركة الواحدة واضحة مثالها، فهي الحركة المتصلة من مبدأ المسافة، اذا انطلقت من نقطة معينة وانتهيت الى نهاية تلك المسافة حركة واحدة يسمونها. لكن لأجل أن تصير الحركة واحدة في شخص واحد من الحركة ماذا يشترط من أمور؟ ها يقول وقد بينا أن الحركة تحتاج إلى أمور ستة، خمسة من ذن الستة نحتاجها، نحتاج وحدتها لسيرورة الحركة واحدة، خمسة من ذن الستة كما بينا لك. والمقتضي لوحدة الحركة ماذا؟ كل وحدة الأمور الستة وخمسة منها، يقول إنما هي ثلاثة منها لا غير، اكثر من الشرط بلي لازم ذني الثلاثة، ايش وقت ما حصلا يحصلا بعد ذني شيل، هذا ما عبارة بيه شوية مسامحة يعني. انما قال لا غير من باب انه ايش وقت ما حصلا ذني الثلاثة يحصلا بعد ذني شفتنين. الاول وحدة الموضوع يعني المتحرك، وهو امر ضروري في وحدة كل عرض، كل عرض مثل واحد مصاريخ العرض في محل كلام هو ياه المهم حركة، لأجل أن تكون حركة واحدة يشترط وحدة الموضوع، وحدة المتحرك. ليش؟ لأنه إذا كان المتحرك ماذا؟ متعدد، حركة بعد ما يمكن تصير واحدة، وإلا لازم قلنا قيام عرضين بمحلين، وإلى هذا أشار بقوله والمحل يعني وحدة المحل. الثاني يصير وحدة الزمان وهو كذلك. شنو هو كذلك؟ يعني ضروري، وهو أمر ضروري. ليش؟ لاستحالة، ولا إذا كان الزمان متعدد والحركة واحدة معناها على أنه تلك الحركة الواحدة انعدمت ثم حصلت في الزمان الثاني، إذا عادت المعدوم مستحيل، لاستحالة إعادة المعدوم بعينه، المعدوم إعادته بعينه بذاته بشخصه مستحيل، وإلى هذا أشار بقوله المقدار. الثالث وحدة المقولة التي فيها الحركة، فإن الجسم الواحد قد يتحرك في الزمان الواحد حركتين، حركة كيف وحركة أنت في آن واحد. فلأجل أن تصيب الحركة واحدة لازم نستخدم مقولة واحدة، وإلى هذا أشار بقوله والقابل. لكن قلنا يحتمل القابل إشارة إلى الجسم المتحرك، والمحال إشارة إلى المقولة، يمكن جماعة مو مهم. لذلك قال ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحال هو المقولة، مو مهم. نقطة سؤال عفو، راح أطفر فر الطفرة، راح أطفر فر الطفرة، راح أطفر فر الطفرة. وإذا اتحدت الأشياء ورا سطرها، وإذا اتحدت هذه الأشياء الثلاثة اتحد ما منه وما إليه حتما. بالي قلنا المبدأ والمنتهى، ما منه يعني مبدأ، ما إليه يعني ماذا؟ منتهى. كما قلنا شيخنا ما يكفي في صيرورة الحركة واحدة كون المبدأ واحد، يقول لا المبدأ عضو واحد لكن المنتهى قد يتحدث، يقول المنتهى قد يكون واحد بس المبدأ يتعدد، فحتما الحركة تتعدد إذا كان المبدأ واحد فقط والمنتهى متعدد، أو المنتهى واحد والمبدأ متعدد. إذا نشترط وحدة المبدأ والمنتهى معا، لذلك يقول لكن كل واحد منهما يعني ما منه ما إليه، وغير كافي وحدة المبدأ مع تعدد المنتهى، أو وحدة المنتهى مع تعدد المبدأ، ما يكفي في وحدة الحركة. فإن المتحرك من مبدأ واحد قد ينتهي إلى شيئين إلى نقطتين، والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرك من مبدأين، إذا فإن الحركة تتعدد حتما. لا بلي، فلأجل أن تصير واحدة نشترط الوحدة في المبدأ والوحدة في المنتهى، وحدة واحد لا تكفي. زين بقى لنا السؤال الأخير في شرحنا أثناء الشرح، أنه 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 اتضح نشترط الوحدة في خمسة من ذني. أما السادس خطية المحرك لا تشترط وحدته لأجل أن تصير الحركة واحدة، لا لا بابا، قلنا قد يكون يتحرك المحرك متعدد لكن الحركة مع ذلك واحدة كما مثلت لك بالمثال الكرة. لذلك يقول ووحدة ووحدة، شو غلطة كبرى هذه يا أخي، ووحدة، شوف غلطة كبرها، كبرها ما بين السماء والأرض يسموها الغلطة. ووحدة مو المتحرك، المحرك، المحرك، ووحدة المحرك كما في الطبع الجديد، في الطبع الجديد مصحح العبارة. لكن من أعجب العجب، من أعجب العجب أنه لم يشر في الطبع الجديد أنه يابت رأكوا في بعض النسخ عبارة الريتش موجودة المتحرك، وهذا غلط فظيع. ومهم مهمة، ايه شنو تخربط كل ما اكو هذا يا اخي. ووحدة المحرك غير شرطين، ليست شرطين. تعبيرات العلامة ما ادري كأنما من تلك القرون اللي شي يسمونه حجرية ما ادري شنو. على اي حال غير شرطين، شنو هو؟ ليست شرط، ليست شرطا. ليش؟ فإن المتحرك بقوة، دير بالك هنا إذا واحد رادوا يمتحنون يقولوا له يلا اقرأ، بس اقرأنا ما يحتاج تشرح، فهنا دير بالك شو شلون تقرأ. فإن المتحرك بقوة، القوة شنو هي؟ يعني القوة، القوة المحركة وهي سماعة اليد الدفعة، ماكو هاي يدي هاي هاي لما أنا أدفع هاي القوة المحركة. فإن المتحرك بقوة مسافة، هاي الكرة اللي تحركت بقوة يدي مسافة معينة ماذا تحركت؟ مسافة كيلومتر، وقبل أن تقف سماحتك التامات بربطها في وسط الطريق. إذا تحرك بأخرى يعني بقوة أخرى بيد أخرى دفعتها قبل انقطاع فعل الأولى، ها إيه مو إذا انقطع هاي حركة راح يصير، لا قبل الانقطاع، فالمحرك تعدده لكن مع ذلك الحركة نقولها واحدة، اتحدت الحركة يعني الحركة عندها واحدة ما دام قبل الانقطاع. على أي حال مولانا بلي خوف، هذا ما تنتهينا بحمد الله منه. الآن نأتي إلى السؤال الثاني، متى تحصل عندنا حركتان من حيث النوع؟ النوع مو من حيث الشخص، هو من حيث الشخص قلنا تحصل حركتان فيما إذا اختلت تلك الأمور الخمسة، الذي اشترط التحالف فيما سبق. لا، سؤالنا الذي الآن نريد نطرحه هذا، متى تحصل عندنا حركتان من نوعين مختلفين؟ الجواب، تحصل عندنا حركتين من نوعين فيما إذا اختلف المبدأ والمنتهى. مثل من مثل الحركة الصاعدة والحركة النازلة. إذا كان عندنا حركتان إحداهما عكس الأخرى، إحداهما صاعدة والأخرى نازلة، فهاتان نوعان من الحركة. وأيضا يحصل عندنا نوعان فيما إذا اختلفت المقولة. يعني كان عندنا حركة في العين في المكان وحركة مثلا في الكلام، هاتان نوعان. إذا اختلفت المقولة تعدد نوع الحركة بلا إشكال. إذن اتضح يا أخي، يحصل عندنا نوعان من الحركة متى؟ إذا حصل الاختلاف في المبدأ والمنتهى كما في الحركة الصاعدة والنازلة، أي واحد. وإذا اختلفت المقولة أيضا تتعدد، يحصل نوعان من حركة. سؤال، إذا تعدد الجسم المتحرك ألا يكفي ذلك لحصول نوعين من الحركة؟ الجواب كلا، يمكن الجسم المتحرك متعدد، مثل ما مثل الحجر والنار، اثنيناتهم يتحركان لكن مع انه يوجد اختلاف في الجسم المتحرك. هذا نار، هذا حجر، لكن مع ذلك نوع الحركة واحد. إذا لا يشترط، أو مثلا إنسان يتحرك وفرس يتحرك، حركتين ذي ما يخالف، لكن مو من نوعين، من نوع واحد. هذا نوع واحد، اختلفا في الشخص مو اختلفا في النوع، فتعدد المتحرك لا يصير الحركة مختلفة من حيث النوع. سؤال، هل لا يكفي تعدد الفاعل، اختلاف الفاعل، هل لا يكفي ذلك في حصول نوعين من الحركة؟ الجواب لا، قد الفاعل متعدد مختلف لكن نوع الحركة واحد، كما في الفاعل القسري والطبيعي. إذا تحرك جسمه بحركة قسرية وبحركة طبيعية يقتضيها الطبيعة، طبيعة الشيء، الفاعل هنا مختلف، في أحدهما الطبيعة في أحدهما القاصر الخارجي، لكن مع ذلك الحركة لا نقول حصل منها نوعان، لا يلزم حصول نوعين من الحركة. إذن تعدد اختلاف الفاعل وكون قسري مرة وطبيعي أخرى لا يستلزم أن الحركة الحافلة نوعها مختلف. سؤال: إذا اختلف الزمان هل يلزم حصول نوعين من الحركة؟ الجواب لا، اختلاف الزمان لا يستلزم اختلاف نوعين حركة. هذا اليوم أتحرك أنا من بيتي إلى مكان الدرس، وأمس أيضا تحركت مع أن زمان اختلف، لكن لا نقول هاتان حركتان من نوعين، بل حركتان حركتان لكن من نوع واحد لا من نوعين، فاختلاف الزمان لا يستلزم اختلاف نوع الحركة. إذا اتضح، انتهينا يا أخي، انتهينا. الذي يستلزم اختلاف نوع الحركة ماذا وماذا؟ شيئان: الشيء الأول اختلاف المقولة التي تقع بها الحركة، الشيء الثاني اختلاف المبدأ والمنتهى كما في الحركة الصاعدة والنازلة، فالصاعدة والنازلة نوعان بلا أشكال. أما اختلاف الزمان لا يكفي لتعدد الحركة من حيث النوع، اختلاف المتحرك لا يكفي لتعدد الحركة من حيث النوع، اختلاف المحرك لا يكفي كذلك. نعم أجل، اختلاف المحرك أو الزمان أو المتحرك يكفي لتعدد الحركة من حيث الشخص، يعني يحصل عندنا فردان من الحركة، لأنه يحصل عندنا نوعان، احنا كلامنا في النوعين. يا اخي لا تشتبه يا مولانا، طبق. قال: واختلاف المتقابلين، متقابلين احسن ما منهما اليه، مبدأ الحركة منتهى الحركة، والمنسوب اليه، المنسوب الى الحركة هو ماذا؟ المقولة، مقتضي للاختلاف، يعني يستلزم ان تختلف الحركة من حيث النوع، يعني مقتضي للاختلاف من حيث النوع. لو كان يقول كل اسم كان ايه لوضوح المطلب واكتفى لم يقيد، أقول إذا اختلف أحد الأمور الثلاثة، يعني ما منه ما إليه وبعد ما فيه، ما في الحركة والمقولة، اختلفت الحركة بالنوع، نوع الحركة يختلف. ليش؟ فإن الحركة في الكيف هي اختلاف المقولة، تغير الحركة في الآن، تغير من حيث النوع قلنا، وهذا ظاهر. وأيضا الصاعدة ضد الهابطة، هذا اختلاف من حيث المتقابلين، نقطة. وأراد بالمتقابلين يريد يفسر المتن ما منه ما إليه، أراد بالمنسوب إليه يريد يفسر ما فيه الحركة وهو المقولة. سؤال، نقطة، سؤال: هل يشترط اختلاف الموضوع يعني الجسم المتحرك؟ لا. ليش؟ فإن الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة من حيث النوع حركة واحدة، ولا الفاعل يشترط لأن الطبيعية والقسرية قد يصدر عنهما حركة واحدة، به واحدة بالنوع، به يعني واحدة بالنوع. ولا الزمان، ليش؟ لعدم اختلاف الزمان، هو ما مختلف حتى اختلافه يستلزم اختلاف شيء يسمونه الحركة بالنوع. نقطة. يقول هذا: وفي هذه المباحث نظر، هاي الذي هنا موجودة ذكرناه في كتاب الأسرار، كتاب الأسرار الحمد لله مفقود، فمن ندري على أن النظر بعد شنو، على أي حال والحمد لله رب العالمين.